بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج.
نعم، بدأ الإمام المزني رحمه الله في هذا المقطع أيضا بالكلام عن مسألة الصلاة والحج والجهاد مع أئمة الجور، مع الأئمة بررة كانوا أو فجارا. ونقول بارك الله فيكم شرحا لهذا الكلام: تقدم بالأمس بيان أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، وتقدم أيضا الكلام عن مسألة أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وعليه نقول: فإن من الأعمال التي يقوم بها الإمام، أو من أعمال الإمام، الصلاة، إقامة الصلاة، والحج والجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولتحقيق السمع والطاعة فإن الصلاة خلفه في الجمع والجماعات من تحقيق السمع والطاعة، فإن الصلاة خلفه في الجمع والجماعات من تحقيق السمع والطاعة. وخصت الجمعة بالذكر لعظيم شأنها، لعظيم شأنها، ذلك أن أهل البدع قد شغبوا أيضا بالصلاة خلف الأئمة، وبخاصة إذا ما كانوا فجرة أو أهل جور وظلم، فقالوا بعدم جواز الصلاة خلفهم. فأراد الإمام المزني رحمه الله في هذا الكلام أن يرد هذه الفرية، نعم، وأن يبين لك السنة في هذا، وأن من فعل ذلك أو نظر له فهو مبتدع مخالف للسنة والأثر. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، اتباع السنة، عمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن من أعمال الإمام كما قلنا الحج والجهاد وإقامة الجمع والجماعات. ما يدل على أن من فارق ذلك خالف السنة ما أخرجه البخاري في كتابه الصحيح، في الصحيح: باب إمامة المفتون والمبتدع. باب إمامة المفتون والمبتدع. أسند رضي الله عنه ورحمه عن عبيد الله بن عدي أنه لما دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر، فقال عبيد الله لعثمان: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني من الصلاة إيش خلفه. فقال عثمان رضي الله عنه مجيبا: الصلاة أحسن، أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، فاجتنب إساءتهم. وقال العلامة الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج ابن يوسف وكذلك أنس وكذلك أنس. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تصلي يعني خلفه وعليه بدعته وعليه بدعته. وقد ذكر الحافظ الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري له تحت الباب المشار إليه من الصحيح قال روى أبو نعيم في كتاب الصلاة قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال كان يكون أمراء على المدينة فسئل ابن عمر عن الصلاة معهم فقال الصلاة لا أبالي من شاركني فيها لا أبالي من شاركني فيها. ثم إلى أن قال رحمه الله وروي عن ابن عمر من وجوه أنه كان يصلي خلف الحجاج خلف الحجاج. وقد ذكر الإمام البخاري أيضا رحمه الله في تاريخه الكبير فقال قال لنا عبد الله عن معاوية بن صالح عن عبد الكريم البكاء قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصلي خلف أئمة الجور أي يصلون خلف أئمة الجور. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وابن سيرين رحمهم الله أنهما سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقال لك أجره وشرفه وفضله وعليهم إثمهم. وأسند أيضا عن ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال سألت عبد الله بن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا أي ابتدعوا فقال رضي الله عنه أغزو أي أغزو معهم. وقد أسند الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله في مصنفه في المجلد الثاني من المصنف آثارا كثيرة عن السلف رضي الله عنهم في مسألة الصلاة خلف أئمة الجور. وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه بسنده عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه جمع أي الجمعة مع المختار أي ابن أبي عبيد. وعند عبد الرزاق بسند عن سفيان عنه أي الثوري قال كان يجمع مع المختار الكذاب. إذن لهذا الوجه نص الإمام المزني رحمه الله وينبهك على أن مخالفة هذا الأصل وهذا التقرير ضرب من ضروب الابتداع في دين الله فاحذر من ذلك. ثم قال رحمه الله في سياق هذا المقطع قال ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه فلا صلاة خلفه. يريد رحمه الله أي من وقع في أئمة الجور من أئمة الجور في بدعة مكفرة. يريد رحمه الله بذلك من وقع في بدعة مكفرة كالقول بقول الجهمية والقدرية ونحوهم أو ونحوهما على الصحيح. لكن هل له أن يدع الصلاة خلفه خاصة إذا ما كان هذا الإمام يمتحن الناس ويختبرهم في الحضور وعدم ذلك ويؤذي الناس في ذلك؟ نقول لا، فإنه يصلي خلفه ولو كانت قد وقع في بدعة مكفرة ويعيد الصلاة يعيد الصلاة. فقد أخرج حتى ولو لم يقع في بدعة مكفرة نعم وكان يتعمد هذا الإمام تأخير الصلاة عن وقتها أو أنه يمتحن الناس بمثل نوع من الإيذاء هذا من تأخير الصلاة ووقوعه في جملة من أنواع الفسق والجور والظلم، فليس له أن يدع الجماعة دفعا للفتن دفعا للفتنة وتسلط هذا الإمام الجائر ومن هؤلاء أئمة الجور الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله عن الزبرقان قال: قلت لشقيقي بن سلمة إن الحجاج يجيب الجمعة، يعني يمتحن الناس، يمتحن الناس في ذلك، ومعلوم أن الحجاج أيضا كان يؤخر الجمعة عن وقتها ويمتحن الناس في هذا، وهو الخطيب ويترقب إذا ما ارتقى المنبر، يترقب ويمتحن الناس، ينظر جاء ولا ما جاء فلان وفلان وفلان، خاصة من كان منهم من الأئمة الأعلام، يمتحنهم في هذا. فسئل سأل الزبرقان شقيق بن سلمة رحمه الله فيما يفعله هذا الحجاج، ماذا نفعل؟ فقال: تكتم، يعني أجيبك أفتيك لكن تكتب، ما تسبب لنا فتن ومشاكل؟ قال: نعم. قال: صلها في بيتك لوقتها، أي الجمعة، ولا تدع الجماعة، يعني تحضر وتصلي معهم الجماعة، فإنها لك إيش؟ نافلة، فإنها لك إيش؟ نافلة. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه في أصول السنة مقررا اعتقاد أهل السنة، قال: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، إلى أن قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة، جائزة باقية تامة ركعتين، تصليها كم؟ ركعتين. من أعادهما، أي الركعتين صلاة الجمعة، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين، يعتقد ذلك ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء، لا يكون في صدرك من ذلك إيش؟ شيء. يجب أن تدين لله جل وعلا بهذا. فمن هذا المنطلق رحمه الله قرر هذا الأصل ونبه عليه وأشار إليه. نعم.
قال الإمام رحمه الله: وقصر الصلاة في الأسفار والتخير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى متعلقة بالسنة أيضا، وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصوم والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أراد رحمه الله بهذا الرد على من أنكر القصر في الصلاة أو شكك فيه، وكذا في ماذا؟ في الإفطار. وهنا مسألتان في كلامه رحمه الله. المسألة الأولى: قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في ماذا؟ في السفر. فالإمام هنا المزني رحمه الله يريد أن يثبت لك أن السنة الماضية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة القرآن ودلالة السنة القولية والفعلية، وكذلك هي طريقة الصحابة وطريقة التابعين وأئمة الهدى، أن السنة في ذلك ماذا؟ قصر الصلاة في السفر للصلاة الرباعية. وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته، في سفره وعبادته. بل إن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يلتمسون القصر في السفر، يلتمسون القصر في السفر التماسا للسنة، التماسا للسنة. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين وكان لا يجمع يعني لا يصلي الجمعة ولا يزيد على ركعتين ولا يزيد على ركعتين. وأيضا أسند عن الأعمش عن ومنصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أقام بخوارزم سنتين فصلى ركعتين. وأسند عن شقيق أنه قال كنا مع مسروق بالسلسلة سنين وهو عامل عليها فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة يلتمس بذلك السنة. وأسند أيضا عن منصور عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصر وأقام سنين يقصر قال قلت له يا أبا عائشة ما يحملك على هذا القصر قال التماس السنة قال التماس السنة. وقد ساق الإمام عبد الرزاق في مصنفه أيضا في الثاني منه جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك عن الصحابة والتابعين في ذلك. طبعا هذا بارك الله فيكم ليس على الإطلاق انتبه ما لم يجمع إقامة بمعنى يجمع على إقامة. فقد أخرج عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه من حديث من طريق عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة قال وكان يقول أي ابن عمر إذا أزمعت إقامة فأتم. وأسند أيضا عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال لو قدمت أرضا لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثا وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة. لكنه ما أجمع على ماذا؟ على إقامة. فلا بد أن تفهم الآثار على وجهها. نعم الوجه الثاني بارك الله فيكم أو المسألة الثانية مسألة الصوم في السفر مسألة الصوم في السفر. نص الإمام المزني هنا في هذا المقطع أن المسافر مخير في سفره بين الفطر والصوم بين الفطر والصوم. نقول وإن كان الأرجح في حقه الفطر وإن كان الأرجح في حقه ماذا الفطر وإن حصل على المسافر في سفره من صومه مشقة تأكد الفطر في حقه أو وجب وحرم عليه ماذا الصوم للحديث الوارد في الصحيحين حديث الرجل الذي نعم ظلل بسبب ماذا صومه في سفره الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصوم في السفر الصوم في السفر. ووجه قوله مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر مستدلا يدل على هذا قوله في الصحيحين صلى الله عليه وآله وسلم أو ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن الصوم سئل أنس عن صوم رمضان في السفر فقال رضي الله عنه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم. وعند مسلم أيضا في الصحيح وعند مسلم أيضا في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون يعني لا يجد هذا على نفسه في شيء في على هذا شيء ولا هذا على هذا شيء قال يرون أن من وجد قوة صام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن يعني في حقه. وضح؟ فاختيار الإمام رحمه الله اختيار متوافق مع ذا مع ماذا؟ مع السنة. نعم.
قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
نعم. ثم ختم رحمه الله ما قرره من هذه المسائل العظيمة المتقدمة والأصول الجامعة النافعة، أنه لم يخرج في تقريراته عن مقالات أئمة السنة من الأئمة أئمة الهدى، فهو لم يخترع ولم يتلفظ ولم يختر قولا لم يسبق إليه، وما قال قولا يخالف السنة المأثورة ولا ما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أن يكون موافقا لما في أقواله وأفعاله وقبل ذلك في اعتقاداته ما جاءت به السنة ومضت عليه الأئمة، لا يخترع قولا ولا يحدث ماذا؟ رأيا. فمن فعل فقد ضل ولا يضر إلا نفسه. قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة، وإيش؟ فارتضوا بهم قدوة ورضوا بأن يختاروا لأنفسهم ما اختار أولئك لأنفسهم، وجانبوا التكلف فيما كفوا. نعم، هو هذا الواجب، أن الإنسان يبتعد عن التكلف والتعمق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون. قال: فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، إنما لزموا الوسط، لزموا الاعتدال والتوسط في الأمور كلها، لا إفراط ولا تفريط. وهكذا يجب أن يكون صاحب السنة وملتزم والملازم لها، يسير على التوسط بعيدا عن الإفراط والتفريط، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فنحن بالله واثقون، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأنت تدعو الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، فالله امتدح هؤلاء وتوعد من رغب عن طريقهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآيات. قال: وعليه متوكلون، وإليه جل وعلا نتضرع ونرغب في أن يهدينا في اتباع آثارهم والاقتداء بسننهم راغبون إليه في ذلك، راجين من الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا. نعم.
قال رحمه الله: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بها أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة وركعتا الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب.
نعم، أكمل.
واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى.
نعم، ثم خاتمة هذه الرسالة فيها دعوة لك أيها المحب إلى ضرورة المحافظة على أداء ما فرض الله عز وجل عليك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأركان والواجبات، والمحافظة على ما دعيت إليه من المندوبات والمستحبات وأن تسارع في ذلك، وكذلك التحرز، كل التحرز من مواقعة المحرمات أو المكروهات لأنها سبيل يدعو إلى الوقوع في المحرمات. فقال: فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، هكذا في نسختي، مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات. بعد أن قرر لك هذه المسائل، مسائل الجملة من مسائل الاعتقاد، فمن وفقه الله للقيام بما دلت عليه تلك الأصول، هل يعني أن هذا يكفي فقط؟ نعم، هذا ما قرره هنا لاقتضاء المقام هو الذي يجب على الإنسان. نعم، أقول هو الذي يجب على الإنسان أن يعتقده أن يدين الله عز وجل به، مع ضميمة أمور أخرى في أبواب الاعتقاد تضم إلى هذا، تضم إلى هذا للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام. انتبه، لا يمكن أن تدرك خيرا إلا بعون الله لك، فمن أعانه الله وفقه وسدده، فلا يدرك خير إلا بعونه، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله، قال: وفقه وأعانه بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات. تكلم على جمل المسائل المتعلقة بالطهارة، لأن الطهارة المتعلقة بالصلاة الركن العظيم بعد الشهادتين هي شرط في صحتها، والشرط يسبق المشروط، فيليه بعد ذلك أداء الفرائض الخمس، صلوات الخمس، وأداء الصلوات على أهل على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة. الاستطاعات يعني المراد بذلك أداؤها على حسب ما تستطيع، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى إيش؟ على جنب. قادر لا عذر لك عن التخلف عن الجماعة وجب عليك، لا تستطيع الحضور صلها على حالك وفي مكانك. قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، الغنى، الغنى يجب عليه، إن لم تكن من أهل الغنى يجب أن تؤمن بأن الزكاة من أركان الإسلام ويجب أن تؤدى من الفقراء على الأغنياء، هذا كاف. الأنصبة في الزكوات إن كنت من أهلها فيجب عليك أن تعرف تفاصيلها لتؤدي هذا الركن على الوجه الذي أمرك الله. وكذلك أشار إلى وجوب الحج على أهل القدرة والاستطاعة ممن ملك الزاد والراحنة، نعم، وأمن في سبيله، والمرأة يجب عليها أن تكون مع ذيش محرم. قال: وصيام الشهر، والمراد بالشهر الألف واللام عهدية، وهو ماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأهل الصحات، يعني الأصحاء القادرين على صومه، أما المعذورين عن أدائه فقد بينت أحكامهم. قال: خمس صلوات سنها رسول الله، أي صلوات أخرى جاءت السنة بالتأكيد عليها والتنبيه عليها، بالتأكيد والتنبيه عليها سوى الفرائض، قال من ذلك صلاة الوتر كل ليلة، أي في كل ليلة. ومعلوم أن صلاة الوتر عند بعض العلم واجبة، بل إن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من تركها رجل سوء لا يقبل في باب الشهادات أيضا، فالأمر فيها عظيم. قال وركعتي الفجر، صلاة الفطر ركعتي الفجر يعني قبل صلاة الفجر، فهذه ما كان يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي والوتر لا في سفر ولا في حضر. قال وصلاة الفطر يعني عيد الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، يعني وجب الصلاة لها وطلب الله جل وعلا في استسقاء وسقي الناس. ثم نبهك على جمل من المحرمات تنبيها وإرشادا، ذكر جملة لا يعني أن هذه هي المحرمات، وذكر جملة من الواجبات لا يعني أن هذه هي فقط الواجبات. فهو لم يشر رحمه الله مثلا من الواجبات على وجوب بر الوالدين، أليس كذلك؟ لم يشر إلى جملة من الواجبات، لكنه ذكر جملة منها، فتضم الأشباه إلى النظائر، ويضم الشيء إلى ضميمته. قال واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا من كبائر المحرمات. وهناك كبائر أخرى من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك. قال والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، يعني يجب أن تتحرى. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما يجب أن تتحرى. ليس الحلال كما هو الحال عند كثيرين ما حل في اليد، ودينه وديناره يدور مع الدينار حيث دار، أعطوني صاروا أهل السنة، منعوني صاروا أهل بدعة، هكذا عند كثيرين يبيعون ويشترون ويتكسبون بدين الله جل وعلا، نعوذ بالله من هؤلاء. فيجب أن تتحرى الحلال في المطعم والمشرب والملبس والنكاح والزواج وغير ذلك، وأن تجتنب جميع الشهوات، فإنها داعية لركوب ماذا؟ المحرمات. والمرء على نفسه بصيرة، والمرء على نفسه بصيرة، قال فمن رعى حول الحمى يوشك أن يقع إيش فيه. وهكذا التوسع بارك الله فيكم حتى في المباحات، التوسع الزائد في المباحات أكثر من اللازم يفضي إلى الوقوع في المكروهات، وقد يفضي الوقوع في المكروهات والتسلسل فيها إلى الوقوع في المحرمات، فانتبه. وهكذا لا يمكن أن تعصم من ذلك كله إلا بلزوم السنة في قولك وفعلك وتحركاتك وسكناتك، في نطقك، في أكلك، في شربك، في منطقك، هكذا تسلم من الوقوع في هذه المهالك. نعم.
قال رحمه الله فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، وفقنا الله وإياكم إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين.
نعم. قال فمن يسر لهذا أي للقيام به عقدا وقولا وفعلا، بأن اعتقد ما يجب عليه اعتقاده، نعم، وفعل ما يجب عليه فعله من الواجبات والفرائض والمندوبات والمؤكدات والاجتناب للمحرمات جميعها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، وتحرز في ذلك أشد الاحتراز، فهو من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، يرجى له ذلك. ثم دعا الله جل وعلا في ختم هذه الرسالة بأن يوفقنا الله وإياك، قال وفقنا الله وإياك إلى السائلين الذين سألوه، وهذا الدعاء يشمل السائل ومن قرأ الرسالة ونظر فيها وتأملها. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، ثم سلم وختم بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تمت الرسالة، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.